أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. عليكم السلام. كان البحث فيما سبق في تقديم المرجح الخارجي غير المعتبر كالشهرة الفتوائية على سائر المرجحات، ووصل بنا الكلام إلى الدعوة الثانية وهو تقديم المرجح المذكور على المرجح الصدوري والمرجح الجهتي. فذكر الشيخ الأعظم أن هناك اتجاه يقول بتقديم المرجحات الصدورية وعلى الجهتية على المرجحات الخارجية، وذلك لأننا إذا راجعنا مقبولة عمر بن حنظلة فإنها ذكرت المرجح الصدوري، ثم ذكرت يعني بناء على الترجيح بالصفات، ثم ذكرت الشهرة، ثم مخالفة العامة، ولم تذكر المرجح المضموني أصلا. وحينئذ قد يقال بأن ما ورد فيه التعبد مرجح على ما لم يرد فيه التعبد، فيكون هذا موجبا لتقديم المرجح المذكور المرجح الصدوري والمرجح الجهتي على المرجح الخارجي، لأن مرجع المرجح الخارجي إلى اعتبار بحسب الكبرى الكلية. هناك اتجاه آخر ما أشار له المصنف، وهو أن المرجح المضموني يقدم على المرجح الجهتي ويؤخر عن المرجح الصدوري، فهكذا تكون التقسيمة: مرجح صدوري، ثم مرجح خارجي، ثم مرجح جهتي، بدعوى أن الشهرة الواردة في مقبولة عمر بن حنظلة ليست هي الشهرة الروائية بل الشهرة الفتوائية. فإذا كان المراد فلو كان المراد الشهرة الروائية لكان المرجح مرجح صدوري، ولكن الظاهر أن المراد من الشهرة هو الشهرة الفتوائية، ولا نرى خصوصية للشهرة الفتوائية بما هي شهرة، بل الظاهر أن المرجح يرجع إلى المرجح المضموني، فيكون هذا المرجح مذكورون قبل صفات الراوي التي هي مرجحات، بل مرجحات صدورية الأوثقية والأعدلية قبل مذكورة بعد سقط بلي مذكورة بعد مرجحات الصدورية وهي صفات الراوي، ومتأخرة عن الترجيح بمخالفة العامة. هذا هو اتجاه ثاني. الشيخ الأعظم ظاهر عبارته في الكتاب أن الترجيح من حيث السند مقدم على المرجح الخارجي بحسب ظاهر مقبولة ابن حنظلة. ذكر في الكتاب أن الظاهر من مقبولة عمر بن حنظلة تقديم الترجيح من حيث السند على المرجح الخارجي، وهذا لا يخلو من تأمل، وذلك لأنه تارة ندعي أن الصفات ليست مرجحة أصلا كما اختاره الشيخ في الأبحاث السابقة، وأن الصفات بلحاظ الحاكم لا بلحاظ الراوي، مع أنه هنا في الكتاب ظاهر كلامه هنا في البحث أنه لاحظ صفات الراوي كمرجح. فإن لم تكن صفات الراوي مرجح فتصل النوبة إلى الشهرة المذكورة في الرواية. الشهرة هنا إن كانت المراد منها الشهرة الفتوائية فهي المقدمة، إن كان المراد منها الشهرة الروائية كما استظهر فغاية ما يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة أنها ذكرت أول المرجحات الشهرة الروائية، فتقديمها على المرجح الخارجي لا من باب أن الشارع هو قدمها، بل من باب أن أول المرجحات المذكورة هو أي مرجح؟ المرجح بالشهرة الروائية. فإن بنينا على أن ما يذكر أولاً هو الملحوظ في مقام التراتبية، يعني المتكلم في مقام بيان التراتبية أيضاً، يقال بأن أول المرجحات هو المرجحات بلحاظ الشهرة الروائية، فيقدم على المرجح غير المذكور كالشهرة الفتوائية وما شاكل ذلك. وأما إذا استظهرنا أن غاية ما يستفاد من الروايات بيان أصل الترجيح بغض النظر عن مراعاة التراتبية، ولهذا اختلفت التراتبية في الروايات كما بحثنا في تنبيهات عندما تعرضنا إلى بيان الروايات، حتى استظهر جمع من الأعلام أنه ليس الظاهر أنها في مقام التراتبية، فلا ظهور حينئذ في لمقبولة عمر بن حنظلة أنها قدمت الترجيح من حيث السند على المرجح الخارجي. إذن دعوى ظهور تقديم المرجح من حيث السند على المرجح الخارجي إن كان المراد من حيث السند الصفات، فالصفات أصلا ليست مرجحة خلافا لما يظهر من الشيخ في بعض الموارد وهنا في العبارة، لأنه رتب ذلك على الصفات، فإن الأعدل والأوثق ذكر. وإن كان بل الملحوظ الشهرة، فإن أحرزنا كما هو يحرز الشيخ أن المراد الشهرة الروائية فهذا مبني على أن ما يذكر أولا هو المرجح، بل عند هذا المستدل فيتم هذا الكلام. إذن ينبغي الالتفات إلى هذه الحيثيات في المسألة. الشيخ الأعظم قدس سره يقول: مبناي أنا في هذه المسألة، المبنى المختار في هذه المسألة أن المرجح الخارجي مقدم، وإن كانت مقبولة عمر بن حنظلة ذكرت أول المرجحات الصدورية إما بلحاظ الصفات أو المرجح أو بلحاظ الشهرة الرواية، على رأي الشيخ ما بيتغير الموضوع لأنه الشهرة الرواية مرجح صدوري والصفات مرجح صدوري. وبالرغم من ذلك إلا أن الشيخ لا يستظهر من الروايات التراتبية، بل يقول المدار بحسب الظاهر أنه ما كان أقرب إلى الواقع، فما يوجب الأقربية إلى الواقع هو الملحوظ، فالملاك في الترجيح تحصيل الأقرب إلى الواقع. وما عند الشيخ العظم تعبدية كما ذكرنا، لا في تعداد المرجحات ولا في التراتبية بين المرجحات. فإذا حصل التعارض بين خبرين عندنا قاعدة عامة كلية مستفادة من النصوص أنه الأقرب إلى الواقع يقدم على غيره، واضح؟ وهذا ما استفاده من نفي الريب النسبي في مقام التعليل، فإنه لا ريب فيه. ومن الواضح أنه إذا كان مع أحد الخبرين مرجح خارجي فمرجعه إلى المرجح المضموني فيوجب أقوائيته إلى الواقع. وإن شئت قلت كما ذكرنا في البحث السابق أن مرجع المرجح الخارجي المذكور إلى مرجح داخلي يوجب حصول الظن أن ما قابله فيه ريب إما من حيث الصدور أو من حيث الجهة، تذكروا المطلب؟ لأنه يقول يلازم الظن الفعلي بمطابقة هذا يساوق أن ذاك الخبر في خلل ما إجمالي إما في السند أو من حيث الصدور. ومن الواضح حينئذ إذا ضعفت حيثية الصدور أو حيثية الجهة وتقوت في هذا الخبر بلحاظ اعتضاده بالشهرة الفتوائية فسيكون المرجح الخارجي موجب أصلا للترجيح من حيث الصدور ومن حيث الجهة، لأن أرجعنا المرجح الخارجي إلى مرجح داخلي، فهو في الحقيقة الشيخ يرجعها مو إلى تقديم مرجح صدور مرجح مضموني على مرجح صدوري، لا، المرجح الخارجي كالشهرة يوجب بالملازمة أن تتقوى حيثية الصدور والجهة في هذا دون ذا، وإلا لماذا المشهور ما عمل بتلك الرواية؟ فهذا يكشف عن وجود خلل في تلك الرواية، ومن هنا يتضح أن النكتة واضحة في تقديم المرجح الخارجي، لأن مرجح مضموني يوجب الظن بالمطابقة للواقع على المرجحات الصدورية والمرجحات الجهتية، واضح؟ ولهذا قال وأما الترجيح من حيث السند. الآن انتهى المطلب الأول، ما هو الوجه في كوني بلي أن المرجح الدلالي مقدم على المرجح الخارجي؟ وقلنا قد يكون بالعكس، إذا بلغ المرجح الخارجي إلى أنه يوجب وهن دلالة ذاك فيسقطه عن الحجية أو يجعله أضعف. وأما الترجيح من حيث السند فظاهر مقبولة ابن حنظلة من حيث السند الصدوري، المرجح الصدوري، فظاهر مقبولة ابن حنظلة تقديم الترجيح من حيث الصدور على المرجح الخارجي كشهرة الفتوائية، بناء على أن الصفات مرجحة، وإما بنينا على ذلك فإن الشهرة هنا شهرة روائية. إنزين، إذا قلنا شهرة روائية شلون أنه ما هو الوجه أنها قدمت؟ بناء على مراعاة التراتبية، وإلا بناء على عدم مراعاة التراتبية من قال أن الشهرة الروائية مقدمة على المرجح المضموني؟ لكن الظاهر أن الأمر بالعكس، هو بالعكس، يعني خلاف ما هو ظاهر ابن حنظلة أنه بالعكس نقدم المرجح الخارجي على المرجح الصدوري، الصحيح هو العكس، تقديم المرجح الخارجي على المرجح الصدوري. ليش؟ لأن رجحان السند، ما هو الملاك في المرجح؟ شيخ العظم يسألكم ما هو الملاك في الترجيح؟ قال إنما اعتبر لتحصيل الأقرب إلى الواقع. الشيخ بعد تعرفه الآن الأقربية، هذه الأقربية ما تذكرون النزاع بينه وبين أحمد مجاهد، الآن قاعد يقحم الشيخ المطلب ذاك، هل المدار على حصول الظن الفعلي أو الظن الشأني؟ قلنا تذكرون المطلب، الشأني مو الفعلي، ليس المناط في الترجيح حصول الظن الفعلي كما أصر عليه السيد محمد المجاهد، بل المدار على الظن الشبيح، لو فرض أنه كنا نعلم بكذب أحدهما، لو تذكرون، لو فرضنا أننا كنا نعلم بأن أحد الخبرين كاذب، فقيل لنا أي الخبرين الذي تجعله كاذب في مقام العمل وأيه تعمل به، فإنما فيه الأقربية إلى الواقع يعمل به، وما فيه أبعدية عن الواقع لا يعمل به، وإن لم يحصل الظن الفعلي أصلا بأن هذا مطابق للواقع وأن ذاك ظن فعلي بالكذب، بل قال الشيخ لو حصل ظن فعلي بالكذب سقط عن الحجية، تذكرون، إذ يشترط في حجية الخبر عدم الظن الفعلي بالكذب، ومع وجود الظن الفعلي بالكذب سقط ذلك عن الحجية. هذا ذكرنا هذا المطلب وين؟ عشان اللي يحب يراجع، عشان الذي يستمع الدروس يراجع، يعني ذكرنا هذا شيخنا في كتاب الطويل الذي الظهر ما أحد عندنا في كتابي صفحة 802، و وبحثنا في مرجحات الرواية، أما الترجيح بالسند فبأمور، الترجيح بالسند بأمور، وينه هذا الترجيح بأمور؟ ذكرنا أمور وأمور كثيرة. نعم صفحة كام؟ دليل هذه العبارة، هذه نبذة من المرجحات السندية. بعدين قال قبل ما يذكر أما ما يرجع إلى المد، هذه نبذة. صفحة كم شيخنا سيدنا؟ صفحة 116. اكتب لاحظ صفحة واكتب سيأتي، دائما أنت في الكتب سوي كذي عشان بعدين عندك مقام التدريس تقدر تربط المطالب. اكتب هناك سيأتي ونقول تقدمه عشان تربط بين المطالب. دائما يجلس كتاب وفي ارتباط بين المطالب ويقول سيأتي وتقدم عشان تعرف أن في تهاود ما في تهاود كذا، وتعرف البرقيات بعدين ترجعها إلى وين. قد تقرأ المطلب بعدين ما تلتفت إنه وش قاعد بيقول وش غرضه. المهم قال لأن رجحان السند الملاك في الترجيح إنما اعتبر في تحصيل لتحصيل الأقرب إلى الواقع، فإن الأعدل أقرب إلى الصدق من غيره. شنو قصدك أقرب؟ الأقربية الشأنية لا الأقربية الفعلية كما تقدم. بمعنى أنه لو فرض بكذب أحد الخبرين كان المظنون صدق الأعدل وكذب العادل. أنت بتين عبارة؟
نعم.
زين الآن بيرجع للمطلب وش أنت يقول. فإذا الآن بيرجع لبحثنا، فإذا فرض كون خبر العادل مظنون المطابقة للواقع. يعني عندنا خبرين، الأول من حيث الصفات أقل عادل، مو أعدلها عادل، لكنه مطابق للشهرة الفتوائية التي تقتضي أقربيته إلى الواقع. والخبر الآخر المعارض أعدل ولكنه ليس معه الشهرة الفتوائية. أيهما المقدم؟ العادل الذي معه الشهرة، لأن أصلا المناط في الرجحان من حيث السند تحصيل الأقرب إلى الواقع لا لموضوعية في عنوان الأعدل حتى ندور مدار عنوان الأعدل. فإذا فرض كون خبر العادل مظنون المطابقة للواقع لأنه معه الشهرة الفتوائية، وخبر الأعدل مظنون المخالفة للواقع. ليش مظنون؟ لأنه مخالف للشهرة الفتوائية، فلا وجه لترجيح الخبر المخالف للواقع بالأعدلية، فلا وجه لترجيح مظنون المخالفة بالأعدلية. واضح؟ فلا وجه لترجيح، يعني ترجيح مظنون المخالفة، يعني خبر الأعدل مظنون المخالفة بالأعدلية، مع أنه أبعد عن الواقع، والملاك في الترجيح بالأعدلية الأقربية للواقع. كذلك الكلام أيضا في الترجيح بمخالفة العامة، بناء على أن الوجه فيه هو نفي احتمال التقية، يعني بناء على أنه مرجح جهتي، وإلا لو كان من باب الاحتمال الثاني وهو أن الرشد في خلافهم يحصل تعارض بين مرجحين مضمونيين، صار هذا تفاوت بين مرجحين مضمونيين. تفتين مطلب؟ فإذا لكي ننقح موضوع البحث في المرجحات الجهتية لابد أن نفترض الاحتمال الرابع. أما لو كان احتمال ثالث نسوي شيء خلنا ينظر إلى رأي الفقيه أيهما أقرب إلى الواقع. دائما يلحظ الله، لو فرضنا أن الخبر الأول فيه الشهرة الفتوائية وموافق للعامة، الخبر الثاني فاقد للشهرة الفتوائية ومخالف للعامة، فمخالفة العامة مرجح مضموني، الشهرة الفتوائية مرجح مضموني، لابد أن يلحظ ما هو الأقرب إلى الواقع. واضح؟ والمعروف بينهم أن الشهرة الفتوائية إذا موجود فتوى مشهور عملوا بالخبر حتى لو كان موافق فإنه أقرب إلى الواقع. هذا تمام الكلام في هذا المطلع. بعدما فرغ المصنف من بيان القسم الأول للمرجح الخارجي المستقل شرع في القسم الثاني، حيث إن أصل التقسيم كان أن المرجح إما داخلي وإما خارجي، والخارجي المستقل إما أن لا يكون معتبراً أو يكون معتبر حجة، وبحثنا القسم الأول وهو غير المعتبر كالإجماع المنقول كالشهرة الفتوائية، وبقي الآن القسم الثاني وهو المرجح الخارجي المستقل الذي هو معتبر لو خلي ونفسه فهو حجة. هذا على نحوين. بعد قسم الشيخ، تارة نفترض بأن هذا المرجح يقوي ويعاضد مضمون أحد الخبرين، يعاضد المضمون ويقوي المضمون فهو حجة في نفسه ويقوي المضمون، كموافقة الكتاب كموافقة السنة. وتارة نفترض أنه لا يعاضد ولا يقوي مضمون أحد الخبرين كالأصل العملي، فإن الأصل العملي كما سيأتي بحث وأشرنا مفاده الحكم الظاهري ومفاد الخبر الحكم الواقعي، فالأصل العملي لا يعاضد مضمون الخبر حينئذ لاختلاف نظر الحكم، لاختلاف نظر الأصل عن نظر الخبر، فهذا الأصل حجة في حد ذاته مرجع، ولكنه لا يقوي ولا يعاضد مضمون أحد الخبرين. فنحن نبحث عن هذين النحوين وبه ننهي الكتاب، هذا آخر تقسيم. فأقع الكلام الآن فعلا في المرجح الذي هو معتبر في حد ذاته وهو من المرجحات المستقلة، وعمدتها شنو؟ عمدتها الكتاب والسنة. أنا أقول عمدتها ليش؟ لأن قد تكون شهرة فتوائية بناء على حجيته، واضح؟ الإجماع المحصل بناء على حجيته، الإجماع المنقول بناء على حجيته، وغيره من من القرائن، السيرة العقلائية بناء على حجيتها، ملتفتين؟ هاي كلها مرجحات بلي خارجية مستقلة معتبرة في حد ذاتها، لكن العمدة هي الكتاب والسنة. كتاب الله بين أيديكم، كتاب الله الناطق، واضح. سيد الزهراء سلام الله عليه. خب، نعم. والكلام يقع في عدة مطالب. المطلب الأول ما ذكره بلي المحقق صاحب المعارج، كل مرة يجيب الشيخ العظم كلام سيد المعارج، بلي يعني يعتني بكتاب المعارج الشيخ العظم، فينقل كلمات ما ينقلون أي كلمات، يعني يعتنون به، فهذا اعتناء بالكتاب. يقول الشيخ الأعظم استدل صاحب المعارج بالترجيح بالكتاب، نظر إلى الكتاب، بالترجيح بالكتاب بدليلين. الدليل الأول مفاده أنه إذا تعارض الخبران وكان أحدهما موافقا للكتاب فإن الموافق للكتاب يكون يكون أقرب إلى صدق مضمون الخبر من الخبر الآخر، فالموافقة للكتاب اعتضاد للمضمون يوجب الأقربية إلى الواقع ويكون دليلا على صدق مضمون الخبر، واضح؟ هذا دليل. دليل آخر يقول، شوف الفرق بين الدليلين لأن الشيخ بين بيحاكمه، إذا تعارض الخبران وكان أحدهما موافقا للكتاب فسيكون الآخر مخالف للكتاب، فيقول المحقق الخبر المخالف والمنافي للكتاب لا يعمل به لو انفرد، فكيف لو كان معه المعارض؟ واضح.
الخبر المخالف للكتاب لو انفرد ما له معارض في حد ذاته ولا يعمل به، كيف إذا ابتلى أيضا بالمعارض؟ فإنه يكون حينئذ أو لا. الشيخ الأعظم يدفع إشكال عن الاستدلال أن الجمع بين هذين الاستدلالين لا يخلو ما فيه، فإن الاستدلال الثاني مبني على سقوط الخبر المخالف عن الحجية، صحيح؟ ولهذا قال الخبر المنافي لا يعمل به لو انفرد، فهذا مبني على السقوط، مع أن دليله الأول مبني على حجية الخبر المخالف، غايته أن ذاك الموافق أقوى ظنا بالمطابقة فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر. فالجمع بينهما لا يخلو ما فيه. فالشيخ الأعظم يعتذر إلى المحقق قبل اعتذار إن شاء الله، يقول غرضه من الجمع بين الدليلين أن غرضه الاستدلال على طرح الخبر المنافي، هو هذا غرضه، سواء كان هو حجة أو ليس بحجة، فإن بنينا على حجيته فالوجه في طرحه كذا، إن بنينا على عدم حجيته فالوجه في طرحه كذا. فهو يريد الجامع، ما هو الوجه في طرح الخبر المخالف للكتاب والعمل بالموافق للكتاب؟ تارة نبني على الحجية فيأتي، تارة على عدم الحجية فيأتي، فسواء قلنا بحجية أو ما قلنا بالأخرة فإنه الخبر المنافي للكتاب شنو شيخنا لا يؤخذ، واضح؟ فهو غرضه من الجمع بين الدليلين ذلك، مو غرض أنه مو ملتفت هو إلى أن هذا حجة وليس بحجة، واضح؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، شيخنا الأعظم أنت تكلم، مو كل المحقق في المعارج، خوب أنت وش تقول؟ ترك عنك الكلمات شيخ الأعظم، هاي الطريقة تنقل الكلمات، تنقل قوة التحقيق، أخو أنت تحكيها من أول، لا أخو يحكيها من أول، ما له علاقة من الكلمات. خب خلنا نقرأ بس المقدار بعدين نشوف شو يحكي. قال القسم الثاني ما يكون معتبرا في نفسه وهو ما كان مستقلا باعتبار ولو باعتبار بحجية، يكون باعتبار صحيح؟ ها؟ بالاعتبار، هو أنا باعتبار مستقلا بالاعتبار بالحجية، ولو خلي المورد عن الخبرين، ولو خلي صف الله، وهو ما كان مستقلا بالاعتبار ولو خلي المورد عن الخبرين ووصليه، ولو خلي المورد عن الخبرين حتى لو ما في الخبرين، ماذا هو الدليل؟ هذا لأن هذا دليل مستقل كتاب سنة. فقد أشرنا إلى أنه على قسمين، أشار الشيخ أشار مر علينا هذا أنه تارة معتضد وتارة غير معتضد، نعم مر علينا شيخنا في إيدنا صفحة 801 صفحة 79 المفروض في كتابكم، خلينا نشوف هل ذكر هذا الاعتذار على الاعتذار. نعم قال ثم المعتبر، صفحة عندكم شيخنا 79 المفروض، نعم صفحة 79 أصل بيان أول التقسيمة بيان المرجحات. قال وهي على قسمين بيان المرجحات، ثم المعتبر ما يكون داخلي ما يكون خارجي سواء كان معتبرا أو غير. ثم المعتبر إما أن يكون مؤثر في أقربية أحد الخبرين إلى الواقع كالكتاب والأصل بناء على إفادة تطبيق الاستصحاب مثلا لو قلنا أنه أمارة، أو غير مؤثر ككون الحرمة أولى بالأخذ من الوجوب والأصل، قلنا أصل البراءة، تذكروا هناك لو ما حطيت الحواشي. إذن أقرأ ثم المعتبر إما أن يكون مؤثر في الأقرب كالكتاب والأصل بناء على إفادة الظن، بعض الأصول تفيد الظن كأصالة الظهور تفيد الظن، هي أصول صحيح أصول لفظية تفيد الظن كأصالة الاستصحاب بناء على إفادتها الظن لو قيل أنه يفيد الظن، أو غير مؤثر في الأقربية ككون الحرم أولى بالأخذ من الوجوب والأصل بناء على كونه من باب التعبد الظاهر كأصالة البراءة. نعم، بعدين هذا ما يقرأ، هذا القصد قد أشرنا، فقد أشرنا عن صفحة 79، فقد أشرنا إلى أنه على قسمين، الأول ما يكون معاضد يعني قوي، وهذا والضابط في المعاضدة النظر إلى نفس مضمون الخبر، حكم واقعي حكم واقعي، فهذا لاحظ الكتاب والسنة والشهرة الفتوائية بناء على حجيتها وغيرها. والثاني ما لا يكون كذلك، سيأتي من الشيخ الأعظم بلي يعني عمدة الأصول العملية، ويأتي أيضا أمور أخرى. فمن القسم الأول الكتاب والسنة، والترجيح بموافقة الكتاب والسنة مما تواتر به الأخبار، قلنا رواية كثيرة سابقا ما وافق الكتاب وموافق السنة. واستدل في المعارج على ذلك بوجهين، أحدهما أن الكتاب دليل مستقل فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر، هذا بناء على الحجية، فهذا صادق ويكون ذاك دليل على عدم الصدق، والظاهر أن مراده من الصدق والكذب هنا الصدق يعني النسبي والكذب النسبي يعني الأقربية للواقع، مو الحجية وعدم الحجية، ولا سمى له معنى الأمر الثاني الجواب الثاني، واضح الفكرة إن شاء الله. قال ثانيهما أن الخبر المنافي، يعني أي خبر منافي؟ الخبر الذي لا يوافق الكتاب لا يعمل به لو انفرد عن المعارض، الخبر المنافي يعني ما لا يوافق الكتاب المخالف للكتاب لا يعمل به لو انفرد عن المعارض، فما ظنك بهذا الخبر المنافي مع المعارض؟ فما ظنك به يعني بماذا بالخبر المنافي مع المعارض؟ انتهى. وغرضه، هاي بيصير في إشكال ما بين الشيخ الأعظم ليش قال وغرضه، كيف جمع بين الدليلين، ما هو الوجه في الجمع بين الدليلين، إذ الدليل الأول مبني على حجية الخبر الذي لا يوافق الكتاب، واضح، والثاني مبني على عدم حجية الخبر المنافي للكتاب. شنو هو غرضه؟ قلنا احنا غرض الجامع أن الخبر المنافي ليس بحجة، سواء كان هو أو الخبر المنافي لا يؤخذ به ويؤخذ بالموافق، سواء كان المنافي حجة في حد ذاته أو ليس حجة في حد ذاته. قد تفهم كلامي شيخنا، لكن بعد تطبيق العبارات تتعب بعدين، واضح. انت مفروض عندك مرحلتين، فهم الكلمه، فهم الشرح، وشلون تتسقط الشرح من وين عباره الكتاب، شلون تطلع كلامي من عباره الكتاب، والاهم انا عندي الثاني من الاول عشان تتعود على شنو، على استخراج المطالب. بعد انت تدرس الدرس ما تدوق حالك تروح تراجع الشروح، واضح، انت من تقرا المطلب وهالتعليقات البسيطه تنفتح الابحاث، واضح، وهي غرض أن مهم أنك أنت شلون تسقط كلام الكذا من أن تتعلم على طريقة استخراج المطالب، استخراج المطالب هي تعود تحتاج إلى ملكة، فعلي ما تتعب في التدريس، أنت قاعد في الليل تشرب شاي وتقرأ عندك الحواشي كذا وخلاص ترتب المطلب مثلا، واضح، تعود يحتاج. بعض يقول لا أنا أهم شيء كلام الأستاذ، هاي في المسجد يوحي بيدرس في المسجد بيدرس عوام، يقول أهم شيء تشرح مسألة شرعية، كيف طلعوها من كيف طلعها من المنهاج مو مهم، صحيح، لكن طالب العلم لا، لازم أن يعرف دقة العبارة وكيف يطلعها من المطلب، لأنه بعدين بينسى كلام الأستاذ بيصير مصدره ما هو الكتاب، هذا المصدر هو الكتاب على حال. خب بلي، وغرضه الاستدلال على طرح الخبر المنافي للكتاب، سواء قلنا بحجيته مع معارضته لظاهر الكتاب كما هو ظاهر الدليل الأول، أم قلنا بعدم حجيته، هذا الخبر المنافي مو حجة كما هو ظاهر الخبر الثاني، فلا يتوهم التنافي بين دليليه، هذا المقام الأول. النقطة الثانية وهو تحقيق المصنف للمطلب. فذكر المصنف، ركزوا في البحث، إذا جاءنا خبران متعارضان أحدهما موافق للكتاب والآخر غير موافق للكتاب، وقد ذكرنا في بحث حجية ظواهر كذا عندنا عنوانان: غير موافق بلي ومخالف. تذكرون لازم نميز، تارة نبني على أن المدار على الموافقة وعدم الموافقة، وتارة نقول المدار على المخالفة وعدم المخالفة، والروايات ذكرت كلا العنوانين. فإذا قلنا يشترط الموافقة وعدم الموافقة ستكون حينئذ بلي توجب الأضعفية أو فاقد يكون للمزية، لأن المزية هي الموافقة، فما هو الفاقد للمزية؟ عدم الموافقة. فإن هذا يعني أن الموافقة لكي تتحقق لا بد أن نفترض أن الكتاب ناظر إلى المضمون، حتى يقال هذا بعد تعرض الكتاب للمضمون وافق أو ما وافق. وتارة نبني على أن المدار على المخالفة وعدم المخالفة، ما خالف كتاب الله فهو فاقد للمزية أو ساقط عن الحجية كما سيأتي تحقيقه، وأما الذي لم يخالف الكتاب ما في مشكلة وإن لم يوافق، فإن عدم الموافقة ليست ريب موجود في الرواية يوجب سقوطه عن الحجية أو مرجوحيته في مقام التعارض. وقد ذكر الشيخ الأعظم في تلك الأبحاث مفصلان أن الظاهر من الأدلة أن المدار على المخالفة وعدم المخالفة لا الموافقة وعدم الموافقة، ولهذا ما ذهب أحد إلى أن يشترط في حجية الخبر مثلا الموافقة للكتاب، وإلا أكثر الأحكام ليس فيها موافقة للكتاب لأن لم يتعرض الكتاب إليها. من شك بين الثالثة والرابعة يبني على الرابعة، وين الكتاب؟ كتاب الله أين هو في هذه الآية؟ واضح، وين آية تتعلق بابني على الأربعة؟ ابني على الاستصحاب، وين الآية القرآنية؟ ولا ما ضل شيء في الفقه؟ واضح، المدار على أن المخالفة مضرة، ولهذا قلنا ليس المدار على شرطية الموافقة، المشكلة في مانعية المخالفة. إذا اتضح ذلك فنقول إذا جاءنا خبران وكان أحدهما مخالف للكتاب، وضع ركز على المخالف الآن لأن المخالفة هي المشكلة، تارة نفترض أن الخبر المخالف للكتاب على نحو إمكان الجمع العرفي بينه وبين الكتاب، لو وضعنا يدنا على الخبر وعلى الكتاب لأمكن الجمع العرفي بينهما، وأنا أختصر في التعبير للاختصار النسبة هي العموم والخصوص المطلق، هذا مثال بارز مو منحصر، قد يكون ظاهر وأظهر واضح. فأنا اختصارا لمحل البحث، محل البحث ما يصير شتى، إذا فرضنا أنه تعارض خبران وأحدهما مخالف للكتاب على نحو العموم والخصوص المطلق، وتارة يكون الخبر المخالف للكتاب على نحو التباين الكلي، وتارة يكون الخبر المخالف على نحو العموم والخصوص من وجه. ونحن الآن في النقطة الثانية في شرح كلام المصنف نتعرض إلى الصورة الأولى، وهي ما لو كان الخبر المخالف للكتاب على نحو العموم والخصوص المطلق، أي إمكان الجمع العرفي بينه وبين الكتاب لا أنه تعارض مستقر. عطنا مثال حتى يتضح المطلب. إذا جاءنا خبران أحدهما يقول لا ربا بين الوالد وولده، والآخر يقول الربا ثابت بين الوالد وولده، فبينهما تعارض. عندنا كتاب يقول أحل الله البيع وحرم الربا، هذه الآية موافقة لما دل على ثبوت الربا بين الوالد وولده، إذ معنى ثبوت الربا حرام، حرمة الربا بين الوالد وولده، ومخالفة لما دل على حلية الربا بين الوالد وولده، صحيح؟ فالخبر الأول الدال على حلية الربا بين الوالد وولده مخالف للكتاب، ولكن المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق، إذ حرم الله الربا إلا بين الوالد وولده يمكن، بحيث يا سيدنا لو فرض عدم المعارض، لو فرض أن ما عندنا معارض، ما عندنا خبر ثاني، بس الخبر وحده واضح لي، وحده أنجز وعده، عندنا خبر واحد، هذا الخبر يقول الربا بين الولد ووالده حلال، وعندنا حرم الله الربا، وما عندي معارض يدل على الحرمة، لأعملنا صناعة التخصيص، ولكنه صار تعارض حينئذ. فما هو الحال؟ هل هنا يا سيدنا يا أرباب العزاء، هل أن الموافقة لإطلاق الكتاب مرجح، والمخالفة لإطلاق الكتاب بل يوجب تقديم الخبر الآخر عليه أو لا؟ واضح المشكلة؟ واضح مطلب؟ هذا أصل البحث، هل ثبت أو ما ثبت؟ يقول الشيخ الأعظم بأنه هنا إذا لاحظنا مقتضى القواعد فليس الكتاب مرجح. إذا لاحظنا القواعد، لا تستغرب شيخ علي، لا تخاف شيخ العظم، لا تخاف من الشيخ العظم. إذا لاحظنا مقتضى القواعد فإن الكتاب ليس بمرجح. بل هكذا تسوي، نأتي إلى الخبرين، شوف العلاج الذي ذكره الشيخ العظم، نرى إعمال المرجحات بين نفس الخبرين، فإن كان الخبر المخالف للكتاب واجدا للمزية ككونه أرجح صدورا أو مضمونان أقوى دلالتان، وإن كان في تعارض لكن خب الدلالة بعد متفاوتة، صحيح؟ فيقدم إذا في مرجح يقدم، وإن كان مرجح في الموافق يقدم، لكن لا من باب الترجيح بالكتاب، من باب وجود المرجح. واضح الفكرة؟ فإذا وجد مرجح في أحدهما رجحنا، فإذا رجحنا المخالف بسبب وجود المرجح فبعد تقديم المخالف نخصص الكتاب، بعد تقديم المخالف نخصص الكتاب، لأن المفروض أنه لا يوجد مانع من التخصيص إلا الابتلاء بالمزاحم. يقول الشيخ العظام ما هو المانع أن تخصصوا إطلاق حرمة الربا بما دل على حليات الربا بين الوالد وولد إلا وجود المعارض، هذا المعارض قدم المخالف عليه لوجود المرجح، فإذا قدمنا هذا وهو ما كان فيه المرجح ارتفع المزاحم، فحينئذ تصل النوبة إلى التخصيص. وإن لم يوجد مرجح فتارة نبني على أنه النوبة هي التخيير، وتارة نبني على التساقط على الخلاف، فإن بنينا على التخيير ولو إما من باب السببية تتذكرون أو من باب الطريقية على مقتضى القاعدة الثانوية فأنا مخير، فلي أن أختار الموافق ولي أن أختار المخالف، ولو اخترت المخالف أخصص الكتاب. وإن بنينا على التعارض والتساقط يتساقط الخبران ويكون الكتاب مرجع لا مرجح، واضح؟ إذا تساقط الخبران سيكون الكتاب مرجع لا مرجح، فلم يثبت الترجيح بالكتاب في صورة من الصور التي ذكرناها في هذا المورد. وأنا أنتم به شيخ جبرتية، الكلام على مقتضى القواعد بغض النظر عن النظر إلى الروايات الدالة على الترجيح بالكتاب. هذا بعدين سيد خالد أظن ما بين القضية، اللي يقرأ يستغرب في البحث، بعدين بيعيد كل شيء بيتراجع. الآن يتكلم على مقتضى القواعد بغض النظر عن النظر إلى ماذا، إلى ما دل على الترجيح بالكتاب. بعدين خلنا ننقح مقتضى القواعد، بعدين نشوف ما دل على الترجيح بالكتاب. وين مورد الترجيح بالكتاب؟ هل المورد الأول؟ هل المورد الثاني؟ هل المورد الثالث؟ بالتفتين الشيخ صناعي الآن خلنا نتكلم على القواعد بغض النظر عن وجود أصل الترجيح بالكتاب. بعدين نجي أصلا هل الروايات ناظرة إلى الترجيح بالكتاب، ناظرة إلى جعل الحجية وعدم الحجية؟ إذا ناظرة إلى الترجيح بالكتاب، ناظرة إلى الصورة الأولى، الصورة الثانية، الصورة الثالثة، وبمقدار الدلالة نرفع اليد. يمكن أصلا ما ثبت أن الكتاب مرجع، قد تثبت أن الكتاب أصلا مميز للحجة عن اللا حجة، واضح؟ قد يقال أن الكتاب أصلا مميز مو مرجع كما سنشير إلى بعض النقاط في ذلك البحث. فالشيخ يتكلم عن مقتضى القواعد، يعني غض النظر عن موافقة الكتاب وعدم موافقة الكتاب، إذا غضضنا النظر هذه هي النتائج، واضح؟ خلصنا الأولى، بس طويل التطبيق، جدا طويل. إن شاء الله التفتوا لها المطلب، غدا نطبق العبارة إن شاء الله. وصلى الله على نحن نطبق العبارة من 10 دقائق ربع ساعة. وصلى الله على محمد، عبارة أصعب من المطلب. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.